السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز، البرنامج الذي يسلط الضوء على قضايا وحقوق ذوي الإعاقة ويبحث في التحديات والطموحات لنكسر الصمت ونفتح الأبواب نحو مجتمع أكثر شمولا وعدلا. مستمعين الكرام، موضوعنا اليوم الجامعات وذوات الإعاقة، التحديات التي بتواجهن في طريق العلم والمعرفة بين قاعات الدرس وسلالم المباني وغياب التهيئة المناسبة، تبرز قصص نضال لا تروى إلا بالإصرار. على الرغم من أن التعليم الجامعي حق للجميع، إلا أن كثيرا من النساء ذوات الإعاقة في اليمن يواجهن صعوبات كبيرة في الوصول إلى قاعات الدرس، سواء بسبب البنية التحتية غير المهيئة أو ضعف الوعي المجتمعي أو حتى بسبب النظرة السلبية التي تحد من مشاركاتهن الأكاديمية. صعوبات التنقل أيضا داخل الحرم الجامعي، غياب المواد الدراسية المهيئة مثل المراجع الصوتية أو بلغة برايل، ضعف التفاعل من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس، التمييز أو التنمر أحيانا من الزملاء. في هذه الحلقة نستعرض أهم التحديات أيضا التي بتواجه الطالبات ذوات الإعاقة في الجامعات اليمنية، تفاصيل كثيرة نناقشها معكم اليوم بإذن الله تعالى في فقرات هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا. مستمعين الكرام، في رحلة الحياة لا تقاس الخطوات بعدد الأميال بل بقدر الإرادة التي تدفعنا إلى المضي قدما، وحين تكون وجهة هذه الخطوات هي بوابة الجامعة يصبح الطريق أكثر إشراقا، لكنه أحيانا أكثر وعورة، خاصة عندما تسلكه امرأة من ذوات الإعاقة تحمل بين يديها حلم العلم وعلى كتفيها أعباء التحدي. في اليمن كما في كثير من البلدان تعد المرحلة الجامعية محطة فاصلة في بناء المستقبل، لكن ما زالت بيئة التعليم العالي تخفي خلف جدرانها أسئلة كبيرة. هل الجامعات مؤهلة فعلا لاستقبال الطالبات ذوات الإعاقة؟ وهل القاعات والممرات والمناهج وحتى العقول مهيئة لتشمل الجميع دون استثناء؟ تواجه مستمعين الكرام الطالبات ذوات الإعاقة في الجامعات اليمنية سلسلة من العقبات، تبدأ من البنية التحتية غير المهيئة، مرورا بعدم توفر الوسائل التعليمية المناسبة وضعف التفاعل من الكادر الأكاديمي، وانتهاءا بالنظرة المجتمعية التي ما زالت ترى الإعاقة حاجزا بدل أن تراها جزءا من التنوع الإنساني. لكن ومن منظور حقوق عالمي، أكدت الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها معظم دول العالم بما فيها اليمن في العام 2008 على أن التعليم حق أساسي للجميع، وعلى الدول والمؤسسات التعليمية أن تضمن نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات، ويتيح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصا متكافئة في التعليم والوصول إلى المرافق والمواد التعليمية والتكنولوجيا الداعمة دون أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء. فالجامعة وفق هذه الاتفاقية ليست مجرد مكان لتلقي المعرفة، بل فضاء للعدالة والمساواة وتمكين الإنسان من تحقيق ذاته أيا كانت إعاقته. ورغم هذه الصعوبات نرى نماذج مضيئة لنساء تحدين القيود وكتبنا قصص نجاحهن بالإصرار والمثابرة، فأثبتنا أن الإعاقة ليست نهاية الطريق بل هي بداية لرحلة من التحدي والإبداع. في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز نسلط الضوء على واقع الجامعات وذوات الإعاقة، ونستمع إلى تجارب من الميدان، ونحاور مختص أكاديمي لنفهم التحديات ونبحث عن الحلول، ونوجه نداء إلى كل جامعة وإلى كل مسؤول أن تكون الجامعة بيتا للعلم لا حائطا للعزلة. كونوا معنا مستمعين الكرام في تفاصيل هذه الحلقة الخاصة، حيث نصغي للأصوات التي لا تسمع كثيرا، نصغي إلى قصص الإرادة التي تمحو المستحيل، ونكشف معا كيف يمكن أن تصبح جامعاتنا فعلا بلا حواجز. ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام حياكم الله من جديد. نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة حول موضوع حلقة هذا الأسبوع: الجامعات وذوات الإعاقة وما هي التحديات التي بتواجه ذوات الإعاقة. سؤال الاستطلاع كان يتكلم عن كيف تصفين تجربتك في التعليم الجامعي، هل كانت سهلة أم مليئة بالتحديات، وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك داخل الجامعة مثل الممرات والقاعات وأيضا تعامل الأساتذة أو الزميلات. نذهب إذن إلى هذا الاستطلاع ومن ثم نعود.
السلام عليكم. كانت تجربتي في المرحلة الجامعية مليئة بالتحديات، أبرز هذه التحديات ضيق ممرات الجامعة، تعامل بعض الدكاترة وتعامل بعض الزملاء والزميلات، إضافة إلى ذلك عدم وجود كاتبة أثناء الاختبارات وعدم توفر التسجيلات المواد في الوقت المناسب. هذه أبرز الصعوبات أو التحديات التي واجهتها.
أنا كطالبة جامعية ومن خلال تجربتي للجامعة، لم تكن الجامعة سهلة نهائيا بل كانت صعبة. ومن أبرز الصعوبات التي واجهتها داخل الجامعة نفس القاعات، أحيانا القاعة تكون كبيرة جدا ونكون إحنا صغار ما نسمع صوت الدكتور، أو تكون القاعة صغير والطلاب مليانين كثير، فهنا نجد الصعوبة كيف نستوعب الدكتور. أما الصعوبة الثانية عندما يجي دكتور يفعلك نشاط يفعلك اختبار ويجي الدكتور الثاني كذا كذا، يعني ما فيش دكتور وقدر ظروف الطالب عندما يجي يقوله إيش الذي عليه، إيش الصعوبات الذي يواجهها الطالب، فهنا الطالب يواجه صعوبات تحديات حتى يقتل الشغف الذي في الطالب. وأحيانا يعني زملائه يكونوا غير مناسبين معه غير مناسبين مع كلامه، فهنا تجد يعني صعوبة في الجامعة مستحيل إنك تنساها.
الصعوبات التي تواجه الشخص كفيف في حياته الجامعية، فبالتأكيد يعني أنه الصعوبات هي صعوبات جمة. أولا من ناحية اللي هو التنقل داخل الجامعة نفسها، مع أنه في جامعات بتكون جامعات لها حجم ولها وزن واسمها معروفة، لكن للأسف إمكانيات التنقل وتجهيزات أو أن تكون مجهزة بوسائل التنقل أو حتى باللوحات المساعدة بطريقة برايل بتكون معدومة، هذا على كأقل يعني كأقل القليل. وفي برضو صعوبات في توفر المادة التعليمية، في المناهج، في الحصول على المناهج بشكل عام، صعوبات في تعامل بعض الدكاترة، وأنه للأسف بعضهم رغم أنه بيحمل درجة جامعية ويعني ودكتور للأمانة، ولو أني أعتبره بالاسم فقط، إلا أنه لحد يمكن ما يصدقش أنه أنت قادر أنك تنتج أو قادر أنك تكون تدرس شأنك شأن بقية زملائك الطلاب. وفيك برضو حتى صعوبات من ناحية اللي هو يعني لنقول الإجراءات الروتينية مثل الامتحانات وغيرها وغيرها وتوفير كاتب، وفي بعض الجامعات بتحاول محاولات أنه تدخل الحاسوب في الموضوع ولو بشكل جزئي، ففي صعوبات وفي أشياء بتنحل وفي أشياء للأسف لا زالت موجودة.
أولا الممرات الجامعية لم تهيأ على الإطلاق لذوي الإعاقة، سواء الإعاقة الحركية أو الإعاقة البصرية وما إلى ذلك، لم تهيأ على الإطلاق. يعني حتى على مستوى الدرج، درجة مثلا الدرجة اللي يعني كل ما ارتفعت احيانا ترتفع وتحصل يعني درجة قد كذا ما عادش مستوى، يعني على مستوى الدرج غير مستوية على مستوى الممرات كذا، يعني على مستوى الاتجاهات لم يكن يعني تخصصها يراعي فيه انه ذوي الإعاقة، هذا على مستوى الممرات. اما على مستوى الأساتذة فحدث ولا حرج، فعندما يعطيك الأستاذ المنهج وانت كفيف عاد باقي يعني بيعطيك الملزمة حقه بينزلك قبل الاختبارات 5 أيام، كيف عاد تسجلها ولا عاد تدور واحد يقراها ولا عاد تشتريها؟ يعني هذه إشكالية. احنا مثلا كنا مكوفين، انا اذكر مرة يعني احنا الدكاترة قد لا يؤمنون بقدرة الطالب المعاق، يعني بعض الدكاترة وهذا يحسب لهم طبعا، يعني انا اذكر مرة من المرات يعني احنا كنا مجموعة من طلاب الشريعة والقانون، في دكتور بيقول يعني آخرتي أجي إلى عند واحد كفيف يعني قاضي يعني كملوا القضاء يعني عدموا، فأنت يعني كلمتك يعني لها وقعها أمام الطلاب، هم يتلقوا في قاعة جامعية التعليم، فيفترض أن لا تتكلم معهم بهذا الشكل يعني عشان ما أقل شيء ما يأخذوا ثقافتك هذه. فنتمنى من الجهة الفاعلة وجهة المعنية خصوصا في الجامعات وكذا، وأيضا من المشرعين التعامل مع هذا المجال بحزم، حتى الطلاب يعني قد يكون لديهم مستويات مختلفة من التعليم، يعني مثلا على المستوى يعني نسيوا من القرآن نسيوا، فكنت أعاملهم يعني بعضهم يعني بيتعامل بحذر وبعضهم بيتعامل بشفقة وبعضهم كذا، لكن الحمد لله يعني أتممناها ووصلنا رسالتنا للمجتمع أننا قادرون.
طبعا التعليم الجامعي كان للأمانة من أجمل السنوات الذي تعلمت فيها، يعني خصوصا أنه خلاص جاء وقت الجامعة، وبعد الاندماج مع الطلاب العاديين في المدرسة، فكانت ربما أسهل من بداية التعليم في الدمج مثلا من سادس وسابع وغيرها، فكانت أقل صعوبة لأنه خلاص أنا تعلمت كيف أندمج مع المجتمع، أتعلمت كيف أواجه مثلا الصعوبات، إنه أدور لي كاتب أو ألقى لي كاتب للامتحان، أتعرف على البنات وأحاول يعني أندمج معاهن ونمشي سوا وكل شيء. فبالنسبة لي الممرات أو يعني الطريق ما كان شيء صعب، لأنه الحمد لله يعني في اجتماعيتي فما حسيت بصعوبة أو توترت في التعليم الجامعي، وهذا كان مما يميز أن الطالب الكفيف أو الطالبة الكفيفة عفوا تندمج مع المجتمع منذ الصغر.
مستمعينا الكرام، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوات الإعاقة ومن خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز نناقش هذا الموضوع الذي يتحدث عن واقع الجامعات اليمنية ومدى قدرتها على استيعاب الطالبات من ذوات الإعاقة بشكل خاص وأيضا الطلاب من ذوي الإعاقة بشكل عام. ولأن التحليل الأكاديمي هو أساس فهم الواقع، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ زياد العميسي، باحث أكاديمي وناشط حقوقي أيضا في مجال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. باسمكم جميعا دعوني أرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، في حلقة هذا الأسبوع، الأستاذ زياد العميسي. أستاذ زياد، مرحبا بك عبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أستاذ سهيم، وتحياتي لجميع القائمين على هذه الإذاعة والعاملين فيها.
الله يعطيكم العافية، ونحن سعداء جدا بوجودك معنا، وخاصة أنتم باحثين ولكم رسالة ماجستير تكلمتم فيها بإسهاب كبير جدا عن هذا الجانب، عن جانب التحديات والصعوبات اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. هنا بشكل خاص نتحدث كون الإذاعة وأيضا البرنامج بيتكلم عن النساء ذوات الإعاقة، يمكن نخصص بشكل خاص هذه الجزئية للنساء ذوات الإعاقة، لكن الموضوع هو بيشمل جميع الطلاب من كلا الجنسين سواء الذكور أو الإناث من ذوي الإعاقة. أستاذ زياد، دعنا نبدأ من الصورة العامة من خلال أبحاثك ومتابعتك الأكاديمية أيضا لهذا الجانب، كيف تقيم واقع التحاق النساء ذوات الإعاقة بالتعليم الجامعي في اليمن؟ هل تجد أن الأعداد والفرص تعكس مبدأ تكافؤ التعليم الذي بتنص عليه القوانين والاتفاقية الدولية، أم أن الوضع والواقع مغاير تماما؟
في البداية لفتة جميلة جدا جدا أن الإذاعات تلتفت إلى مثل هكذا مواضيع وتطرقها، يعني لتزيدها يعني جمالا، ولذلك لأنه حقيقة وخاصة في هذه الأيام لأنه أصبح الوعي قليل جدا جدا جدا، وللأسف الشديد أقول له لدى يعني الفئة يعني المتعلمة، لدى يعني الطبقات المتعلمة. بالنسبة لواقع الجامعات، واقع الجامعات للأسف الشديد يعني أصبح، وخاصة في العقد الأخير أو السنوات الماضية، أصبح يمثل بالنسبة لذوي الإعاقة يعني بشكل منخفض جدا بالنسبة لتقديم الخدمات. الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة في الجامعات أو في البيئة الجامعية بشكل عام سواء كانت حكومية أو أهلية أصبحت منخفضة جدا أو منخفضة إلى حد ما، وبسبب يعني عدة عوامل، وهي يعني تعود إلى أنه لم يتم تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية والتشريعات، رغم وجودها وجود القوانين المحلية، قانون 1999 للقانون 61. أيضا معنا قانون الذي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكمان اللائحة التي صدرت بقرار رئيس الوزراء في عام 2002. للأسف الشديد لا يوجد وعي لدى قيادات مؤسسات أو الجامعات الحكومية والأهلية بهذه القوانين، وحتى يعني يتمثل ذلك بعدم وجود لوائح داخلية في الجامعات والمؤسسات تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم في البيئة الجامعية. وأكثر شيء ذوات الإعاقة، النساء ذوات الإعاقة في الجامعة، هن يواجهن صعوبات أكثر من الذكور، خاصة في أنهن وفي بيئتنا الاجتماعية والعادات والتقاليد والعرف يواجهن هذا الحكم.
نعم، إذن لا يوجد وعي كافي من قبل قيادات الجامعات ومسؤولي الجامعات بشكل كامل وكافي بما يخص الحقوق والقوانين والتشريعات اللي بتنص على أحقية تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة.
هذا الواقع الموجود وما لمسناه من خلال دراستنا في أربع سنوات البكالوريوس، أيضا في الماجستير، أيضا تواجدنا بشكل كبير جدا في البيئة الجامعية، سواء في المكتبات، سواء في الفاعات، سواء في الطرق، سواء في المرافق الخاصة بالجامعات، انتقالنا بين الجامعات الحكومية والآلية. نحن من المتواجدين في الجامعات بشكل كبير جدا جدا. هذا ما المسنا أنه الواقع الموجود حاليا لا يوجد وعي بحقية هذه التعليم. صحيح أنهم يقولوا لك أنت لك حق أمت كذا، يعني بنظروا لك من منظور أنه مثلا يعني
إنسانية أو شفقة أحيانا يكون.
أيوة
بالضبط، لكن كحقوقي يعني يقف. نعم، لكن كحقوقي أستاذ كنت تقول أنه من جانب حقوقي يعني بيرو هذا أمر يعني كبير يعني كذا، وما في وعي يعني لا يتم تطبيقه بشكل سلس وسهل يعطي للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم. لا شك أستاذ زياد أنه الوصول إلى الجامعة بحد ذاته بيمثل إنجاز كبير جدا يعني، وفخر لكل أسرة ولكل شخص يعني يصل إلى هذه المرحلة. لكن ما أن تبدأ الطالبة مشوارها بتصطدم بجملة كبيرة جدا من الصعوبات. من وجهة نظرك أبرز العوائق التي تواجه النساء ذوات الإعاقة داخل الجامعات اليمنية، سواء كانت هذه العوائق مادية أو بيئية أو نفسية؟
شوف أستاذ الكريم، أنت والسامعين الأكارم، يعني بالنسبة للإقبال، أنا بالنسبة لي من خلال يعني بحوثاتي الميدانية إلى حد الآن لدي بحثين، والثالث في الطريق إن شاء الله بإذن الله سينجر، الأول نشر في مجلة جامعة صنعاء، والآخر في رسالة الماجستير، والآن سينشر إن شاء الله في مجلة يعني عربية البحث الثالث. يعني ما وجدته هو إقبال كبير يعني بشكل ما تصوره، رغم العوائق الموجودة. ويعود هذا لماذا؟
تحدي فيه
ليش التشجيع على البيئة الجامعية يعني،
ولكن تحدي وإصرار من الفتيات أنفسهم، من ذوي الإعاقة أنفسهم. يعني
هو كان لي سؤال في من خلال البحث، لماذا هذا الإقبال رغم أنه الجامعات لا توفر لكم أبسط الحقوق؟ يعني أنا وجدت أنه أولا الرغبة لدى الأسر في تعليم من هؤلاء يعني الكفيفات والمفروضين بشكل عام أو المعاقين. ثاني الرغبة الطالب في أنه يكمل دراسته. هذا هو السببين الحقيقيين الذي يجعل ذوي الإعاقة أن يندفعوا إلى التعليم
الجامعي.
بالنسبة للتحدي يعني لسؤالك، بالنسبة للتحديات العوائق والتحديات كبيرة جدا جدا جدا، وتتمثل في عدة أبعاد منها البعد الأكاديمي، وهذا يحتاج له إلى دراسات وأبحاث عميقة جدا 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 حتى أنه نصل إلى نتائج ويعني تلامس وتحل هذه المشكلة. أيضا الجانب الإداري، وجود يعني عوائق ويعني صعوبات وتحديات كبيرة جدا تجعل من الباحثين، أنا جميع الباحثين أن يتوجهوا لهذه الجوانب لأنها جوانب مهمة، لأنه بحث أو اثنين أو ثلاثة لا يكفي أن يسد هذه الثغرات. أيضا جانب البنية التحتية التي هي المتعلقة بالحركة والتنقل وتهيئة القاعات، المكاتب، المعامل، لا يوجد لحد الآن. يعني خلينا نخذ جزئية واحدة من المعاقين أو معاقين بصريا، لا يوجد داخل جامعة صنعاء أو الجامعة الآلية والحكومية معمل يعني مكيف رسميا من قبل الجامعة، حتى أنه الآن نجد عراقيل كثيرة جدا جدا في اختبار الكفاءة مثلا في الماجستير أو الدكتورة أو في في ما يخص الكفاءات. الكفاءات الآن يواجهك يطلب منك أنك تختبر كفاءة في مركز الامتحاني في جامعة صنعاء. طيب أنا الكمبيوتر أو المعمل غير مهيأ أني أختبر في الأدمتة، فماذا ما هي الحلول؟ فاضطرينا أنه بعد المشادة وبعد يعني دخول إلى رئيس الجامعة ودخول إلى نائب رئيس الدراسة العليا دكتور أهدى العماد وعدة لقاءات، حلينا أنه يتم يعني الذي لديه دبلوم من أي مركز خاص بدولة عاقلة بصرية أو رخصات دولية أنه يتم معادلتها بهذا الدبلوم الذي حطوا عليه من المركز، سواء كان من جمعية المكوفين أو مركز النور أو المراكز المختصة. وهذه كانت خطوة جميلة جدا من الدكتور محمد أحمد القيتي، هو كان مبادر في هذه الأشياء حفظه الله ورعاه. أيضا من العوائق أنه الجانب النفسي والاجتماعي، وهذا يمثل جانب كبير جدا جدا، أنه موظف يعني يجي يتعامل مع ذوي الإعاقة يعني جانب غير لائق، بالنظرة أنه هذا معاك بتطنيش بتهميش، أيضا عدم إشراكهم في الأنشطة الجامعية. كان عندك يا أستاذ العديد العوائق كثيرة جدا وتحتاج إلى دراسات وأبحاث واستراتيجية عامة تحل كل هذه العوائق لدى الجامعات الأمنية حتى يتمكن المعاق من ممارسة حياتي التعليمية بشكل طبيعي.
نعم، يعطيك العافية أستاذ زياد. خليني في هذه الجزئية فقط أستأذنك أنت ومستمعين الكرام، أذهب إلى فاصل قصير جدا وأعود لنكمل الحوار والحوارية المتميزة معك بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد، عدنا إليكم في برنامج بلا حواجز. في هذه الحلقة نناقش معكم الجامعات وذوات الإعاقة، التحديات التي بتواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة الملتحقات في الدراسة الجامعية. ضيفي العزيز هو الأستاذ زياد محمد العميسي، الباحث الأكاديمي والناشط الحقوقي في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ زياد، قبل الفاصل لفت انتباهي أحد العوائق التي ربما لا يلتفت إليها أحد، يعني قد ربما بنناقش العوائق البيئية النفسية وأشياء كثيرة من هذه الصعوبات اللي قد تواجه الطالبات من ذوات الإعاقة، لكن أن نتحدث عن عائقة وهي من العوائق التي ربما لا يلتفت لها أحد، وهي العائقة الإدارية. يعني هذه من الأشياء التي ربما نتحدث عنها وخاصة في الجانب الإعلامي أو حتى بشكل عام. العوائق الإدارية من الأشياء التي فعلا تحتاج إلى معالجة أستاذ زياد، وربما أحيانا هو داخل في ضمن التعامل الذي قد ربما بيحتاجه الطالب أثناء معاملاته، أثناء قطع بطاقة مثلا أو أثناء أشياء من هذا القبيل. كيف تصف هذا الجانب وما هي أبرز الأشياء التي ربما تجدها أنت كباحث في جانب العوائق الإدارية؟
حلو جدا. بالنسبة للبعد الإداري بالنسبة في الجامعات حقيقة هو يمثل ركيزة يعني أو أول ما يلتقي به أو الطالب بشكل عام والطالب المعاق بشكل خاص، وخاصة عند التنسيق والقبول. شوف أول نافذة يدخل بها المعاق إلى الجامعات هي التنسيق والقبول وتسليم الملفات، وهذا هو يعني ما يسبب يعني مضايقات يعني نفسية واجتماعية للمعاقين بشكل خاص.
يعتبر اللقاء الأول يعني له
أول مراحل يعني الحياة الجامعية،
دخول الجامعة. نعم
نعم، هو يعني الجانب الإداري، لأنه عندما تجد يعني مختص يقابلك بكل ابتسامة بكل تعاون بكل أريحية، هذا هو الذي يشجع الطالب الآن يواصل في تعليمه. صحيح. أما أنك تجد يعني مختص غير يعني ملتفت غير متعاون غير
غير مسهل الإجراءات، بيترك نظرة سلبية على الجامعة. نعم
جدا، يعمل نظرة سلبية. ولهذا نحن تكلمنا في هذا الموضوع بشكل كبير جدا، وطالبنا أنه ضروري ما يكون دليل عام بالنسبة لإجراءات الجامعة خاصة ينزل ويحدد للمعاقين والمعاقين بطيور المعاقين بشكل عام، أنه ضروري من توعية شاملة وكاملة وعمل ورشات وبرامج عامة للموظفين في جميع الجامعات، كون المعاق هذا احد افراد الجامعات، سواء يعني كان يعني بعدة مستوياتهم.
نعم.
لانه من الضروره القصوى ان يدخل المعاق الى شؤون الطلاب ويجد من يعبي لها النماذج. من الضروره ان يجد الطالب المعاق في المكاتب من يتعامل معه بشكل مناسب، سواء كان من ذوي الاعاقه السمعيه او البصريه او الحركيه. من ايضا المناسب ان يجد المعاق عندما يدخل يسلم. تخيل انه من الصعوبات انه احد المخطوفين يقول انا دخلت الى احد المكاتب واسلم، فاذا بالمختص يعني لا يرد علي السلام، فخرج ودخلت يعني طالبه اخرى يعني ورد عليها السلام. ايش المشكله؟
يعني تجاهل
يعني في صعوبات جدا جدا بيواجهوا المعاقين في الجامعات، وهذا يعني ما يعني اثر يعني اهتمام الباحثين بشكل كبير ويعني توجههم الى هذا المجال.
نعم. شكرا أستاذ زياد على هذا الإيضاح، وخاصة في هذا الجانب الإداري اللي ربما أنه لا يلتفت إليه الكثير عندما بنناقش الصعوبات والعوائق اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراسة الجامعية. الجوانب الإدارية من المهم، وكما ذكرت أنه هذا الجانب هو أول تعامل يجده الشخص ذو الإعاقة عندما يلتحق بالجامعة، هو الواجهة. يعني من خلال هذا بيبني تصور عام عن الجامعة، إما أنه هذا البيئة متقبلة لي كشخص ذو إعاقة أو غير متقبلة من خلال الأشخاص اللي فعلا بيواجههم في أول تعامل له. أستاذ زياد، الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمسمها الصحيح الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللي صادقت عليها اليمن في عام 2008، المادة 24 منها بتؤكد على حق التعليم الجامع للجميع دون تمييز. هل ترى أن الجامعات اليمنية، وكما أنت ممكن ذكرت في بداية سؤالك أنه في أيضا عدم تفعيل لهذه القوانين، هل ترى أن الجامعات اليمنية تطبق فعليا هذا المبدأ، مبدأ الحق للجميع في التعليم في أنظمتها وسياساتها اليومية، أم أن التطبيق ما يزال شكليا؟
يعني عزيزي، بالنسبة للقوانين والتشريعات الدولية والمحلية، الجامعات اليمنية لم تفعل القوانين المحلية، هذا تفعل القوانين الدولية.
نعم.
بكل طبع طبعا احنا عندما نتكلم عن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، احنا لا نتكلم عن المادة 24 فقط كونها تتحدث عن التعليم.
نعم.
صحيح التعليم هو الأساس، لكن باقي معنا المادة 9 التي تؤدينا إلى إمكانية الوصول. فأنا من حقي أن أصل إلى جميع المحتوى التعليمي في المكتبة، من حقي أن أصل إلى المواقع الإلكترونية، من حقي أن أصل إلى يعني ما أريد أن أصل فيها إمكانية الوصول
إلى القاعات الدراسية إلى غيرها. نعم
نعم. أيضا المادة 20 تمنحني حقية الاستقلالية، أن أكون أنا أتنقل بين مناطق الجامعات بكل حرية، أن أكون يعني أن يعني أكون من ضمن التعلم الذاتي، أنا الشيخ علم ذاتيا، أنا أريد أن أستقل عن العالم المحيط، أنا لا أريد أن أكون عالة، أنا لا أريد أن أقول يا عزيزي اقرأ لي هذا الكتاب، أنا لا أريد أن أقول يا عزيزي أين مقر المكتبة الفلاني، أنا أريد أن تكون مثلا بالنسبة للمكفوفين أن تكون الممرات بارزة، أريد أن يكون علامات، أن يكون إشارة صوتية، أريد أيضا للصم والبف أن يكون لهم إشارة ضوئية، أريد أن أكون بالنسبة للمعاقين حركيا يعني الممرات اللي هي الصعود والنزول. يعني ما في يعني أنا يعني ما لاحظته من إخواننا كلي في الجامعات ويعني وتواجدي فيها، لا يوجد تطبيق يعني بشكل يعني شبه كلي للقوانين سواء المحلية أو الدولية.
طيب من القضايا الجوهرية أستاذ زياد أنه أهمية البيئة الجامعية نفسها، يعني بيتكلم على الممرات، القاعات، السلالم، دورات المياه مثلا، كلها أيضا بتحدد متى إمكانية وصول الطالبة مثلا أو الطالب ذوي الإعاقة إلى حقه في التعليم. يعني أنا أعتقد إجابتك سابقة وأعرفها، لكن يعني نقول ولو حتى شيء من الإنصاف، كيف تقيم مستوى تهيئة الجامعات اليمنية من الناحية المعمارية لاستيعاب الطالبات ذوات الإعاقة؟ أتحدث هنا أيضا عن الإعاقات الحركية والبصرية على وجه الخصوص، لأنه ممكن من أكثر الإعاقات اللي بتواجه تحديات في هذا الجانب، وأتكلم بنفس الوقت عن أيضا في نفس الوقت على الجامعات الحكومية والأهلية. يعني الأهلية ربما هي أكثر مأساة، أحيانا هي في شقق مثلا أو في مباني يعني سكنية غير مباني تعليمية، كيف بتقيم هذا الجانب؟
بالنسبة لعملية التنقل، يعني احنا يعني عندما نجي نتكلم في الجانب هذا الموضوع، يعني إذا كان الطالب لا يجد القاعات ما يقارب إلى 100 متر 200 متر من مبنى الإدارة، إذا كان خلال 100 متر هذا يوجد الحفر، توجد المياه، توجد عزك الله ما حد عنقوش إنه الكلاب ما حد
داخل
لكن هذا هو واقع
داخل الحرم الجامعي.
يا حرم الجامعي صعوبة لا تصورها يا أستاذ، صعوبة لا تصورها بكل عزم. أيضا لا يوجد مصاعد للمعاقين حركيا، يعني عندما مثلا
الممرات الخاصة نعم
جدا للممرات الخاصة للمعاقين حركيا، ولا يوجد أيضا احنا يعني من ضمن التوصيات كانت حقنا في الدراسة والأبحاث أنه يجب يعني بناء مصاعد سواء كانت لذوي الإعاقة الحركية أو البصرية، يعني إيجاد إشارات، إيجاد يعني ممرات يعني بارزة، إيجاد ترقيم المكاتب والقاعات بلوحات برايل. إحنا وضعنا هذا كله، لكن للأسف الشديد أنا كما قلت في البداية أنه لا يوجد وعي لدى قيادات الجامعات، أيضا لا يوجد التشريعات والأنظمة واللوائح في هذه المؤسسات. أيضا في التعليم العالي إحنا لا نريد أن يكون للمعاقين جزء ولو بسيط من يعني هذه اللوائح والقوانين التي تقوم بإعدادها، سواء المجلس الأكاديمي الأعلى أو وزارة التعليم العالي، أو حتى تكون تستمر رئاسة الوزراء يعني
نعم. وللأسف الشديد أستاذ زياد، خلينا نقولها بكل صراحة، يعني أنا يؤلمني كثيرا أنه قيادات الجامعات مثلا وفي بعض الجامعات اليمنية مثلا تسعى إلى الحصول على التميز الأكاديمي على المستوى العربي والعالمي وأشياء كثيرة كذا في مجالات البحثية وغيرها من هذه المجالات، بينما لا تلقي بالا ولا تلتفت إلى مثل هكذا حقوق، وهو أبسط الحقوق التي يمكن أن توفرها للطلاب ذوي الإعاقة من تهيئة للممرات وبيئة وصول ممكنة وأشياء كثيرة من هذا. يعني تخيل أنهم يعني بيشتغلوا على مسائل أخرى أكاديمية وعلمية والوصول الأكاديمي والتميز العلمي إلى آخره، بينما تفتقر إلى أبسط هذه الحقوق. واصل معك أستاذ زياد.
بالنسبة للتصنيفات، بالنسبة للتصنيفات هذه العالمية، هي لا تقوم على مدى تطبيق الحكم، هي تصنيفات كمية فقط حسب عدد الأبحاث التي تنشر.
نعم.
يعني لا تلتفت للجانب الحقوقي أبدا.
نعم. أستاذ زياد، استأذنك أيضا مرة أخرى أن نذهب أنا وأنت والمستمعين الكرام إلى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل لإكمال هذه الحوارية. مستمعينا الكرام حياكم الله، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز، الجامعات وذوات الإعاقة، التحديات اللي بتواجه ذوات الإعاقة الملتحقات في الدراسة الجامعية. ضيفي الكريم هو الأستاذ زياد محمد العميسي، باحث أكاديمي وناشط حقوقي في مجال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ننتقل أستاذ زياد إلى محور آخر لا يقل أهمية عن ما ذكرناه سابقا من ناحية توفر البنية المادية، يبقى مسألة الوعي الإنساني حجر الأساس في بناء بيئة تعليمية شاملة. كيف ترى مستوى وعي أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعات اليمنية بطرق التعامل مع الطالبات ذوات الإعاقة؟ هل توجد برامج أيضا تدريبية تسهم في رفع هذا الوعي؟
حلو جدا. يوم أمس كنا في ورشة عمل يعني في الجامعة في برنامج الدكتور التربية الخاصة بجامعة صنعاء. من ضمن يعني النقاط التي أثيرت في الورشة أنه ما يعني الهدف من البرنامج، أيش الهدف من البرنامج، ما هو الذي يقدمه البرنامج. هذه النقطة من ضمن يعني إذا كان الأكاديمي أو الذي بيضع الأهداف أو الرسالة أو الرؤية أو البرنامج الذي يعني سيخرج كوادر أيضا يعني للتعامل مع هؤلاء، يعني مش واعي كيف المعامله مع المعاقي،
يجهل التعامل تماما، يجهل هذا التعامل،
يعني فقط اطلع على كتاب او اثنين او دراسه وقال قد انا يعني متخصص او قد انا اكاديمي اقول لك. على العموم بالنسبه للوعي، الوعي قاصر جدا، وهذا ما لمسناه من خلال الابحاث السابقه، لانه عندما تجد حتى المتعاونين او الذي يقدمون المبادرات الشخصيه تجدها مبادره ذاتي يعني من اشخاص معينين. هذا يعني حسب ما اظهرتها الدراسات والابحاث. اما الجانب الرسمي، الجامعات لا تقدم اي برامج توعويه، لا تقدم اي برامج يعني انشطه يعني تبرز يعني حق هؤلاء الافراد في التعليم، حقهم في الاندماج في البيئه الجامعيه، حقهم في المشاركه في الانشطه، مما يعزز من يعني الجانب النفسي والاجتماعي لدى هذه الفئه. يعني الفتاة لا تستطيع أن تخرج بالعصا في حرم الجامعة، أيضا لا تستطيع. أنا أعتقد أنه الحراك الكراسي المتحركة يعني لا أعتقد أنه بفتاة
لصعوبة وعورة المكان. أستاذ زياد تقصد
جدا أيضا أيوة. نعم. نبرة المجتمع في البيئة الجامعية،
ونحن نتكلم على بيئة جامعية يعني أكثر وعيا وأكثر ثقافة،
وللأسف الشديد وهذا للأسف الشديد ما ولدنا.
نعم، مسألة تحتاج إذن إلى جهد كبير أستاذ زياد، أن يكون مثلا أعضاء هيئة التدريس وإداريين وبيئة ثقافية واجتماعية وأرقى نخبة في المجتمع أن ما زالت تنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه النظرة. أتحدث أيضا عن مقولة وصلت أو تجربة نقلها لأحد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، طالب جامعي في مستوى أول إعلام، يتحدث لي ويقول أن هناك دكتور، أستاذ دكتور في الجامعة وهو أكاديمي وبهذا المنصب وبهذا المستوى، حدثه في أول سنة له في كلية الإعلام ويقول له أنت مكانك في الدراسات الإسلامية أو في كلية القرآن الكريم أو ما شابه من هذا الكلام. قال ترك في نفسي أثر كبير جدا أن ينظر لي مثلا أستاذ وهو أكاديمي بهذا الحجم وبهذا المستوى ويخاطبه بهذه العبارة، وينظر أو يتخيل له أو يتصور أن الطلاب الكفيفين والمكفوفين مكانهم فقط في مجال الدراسات الإسلامية.
ما بالك في البيئة الجامعية الأخرى، إذا كان أكاديمي يتكلم بهذه العقلية ما بالك بالطالب بالموظف العادي.
نعم.
يعني أضيف إلى مقولتك مقولة أخرى، قالها دكتور أكاديمي آخر في كلية التربية، قال في قسم الإسلامية أيضا الذي هذا بيقوله مكانه في قسم الإسلامية، قال مكانكم في الجامعة الكبير. شوف القصور
يعني أخرجهم من النطاق الجامعي والحرم الجامعي تماما.
بالضبط. ولهذا أنا أقول الخلل يعني يجب أن يعالج من قيادة الدولة، من وزارة التعليم العالي.
نعم.
إلى رئاسة الجامعات، يعني أنه تشريع أنه يجب أن تقام برامج توعوية وورش حقيقية في البيئة الجامعية حتى نستطيع أن نبني ونثقف ونوعي هذه الفئة. فهذه الفئة إذا لأنه بالآلاف طلاب وأكاديميين وموظفين، لأنه عندما يخرجوا إلى البيئة خارج الجامعة هم من سيكونوا سفراء.
صحيح.
سفراء في توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سواء كانت في البيئة الجامعية أو خارجها. ولهذا غياب التشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح هي السبب الرئيسي في حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام من أبسط حقوقهم في الجامعة.
جميل. وغيابها أستاذ زياد، أنا أضيف إلى ذلك غياب هذه القوانين والتشريعات المقصود بها عدم تفعيلها ووجودها على أرض الواقع، لكنها كأوراق وكحبر على ورق هي موجودة وبشكل كبير جدا سواء في الاتفاقية أو في القوانين المحلية. أستاذ زياد، في محور آخر، وإذا ما تكلمنا على عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي، أصبحت الوسائل المساندة أداة حقيقية لتمكين ذوي الإعاقة من متابعة تعليمهم بسهولة. برأيك إلى أي مدى تستفيد الجامعات اليمنية من هذه التقنيات التعليمية الحديثة لخدمة الطالبات ذوات الإعاقة أو الطلاب بشكل عام من ذوي الإعاقة؟ ما الذي يمكن تطويره في هذا الجانب؟
الطلبة ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة جدا أو تحديات، لأنه في فرق بين الصعوبة وبين التحدي. التحدي يعتبر تحدي استراتيجي، أما الصعوبة هي ربما أنت في فترة زمنية محددة
ويزال. نعم جميل.
نعم، لكن يعني الصعوبات والتحديات التي تواجههم كبيرة جدا، سواء كانت في المكتبة لأنه الوصول الإلكتروني للمراجع للكتب للمدررات أيضا على التعليم المفتوح، مواكبة الجامعات اليمنية سواء كانت حكومية أو آلية ما زالت يعني ضعيفة، يعني ضعيفة إلى ضعيفة جدا، يعني حتى إنه لا يستطيع الطالب العادي أن يصل إليها ما بالك بالشخص المعاق. لهذا نحن ندعو من خلالكم ومن أن تصل رسالتنا إلى الجامعات بشكل عام إنه ضروري من مواكبة العصر وتكييف البيئة الجامعية لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من أيضا مواكبة المعلومات وأخذها بمصادرها الحديثة.
نعم أستاذ زياد، في هذا الجانب قبل أن يفوتني الموضوع، يعني الاختبارات سواء النصفية أو النهائية مثلا تكون بالأتمتة وعبر أجهزة الحاسوب، كيف تم معالجة هذا الجانب بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية أو الطالبات؟ هل هناك برامج ناطقة تستخدم أم أن الأمر ما زال يواجه صعوبة في هذا الجانب؟
هذا أنا ذكرت لك بداية الحلقة أنه بالنسبة لبرامج الماجستير والدكتوراه قد تم حلها، أنه بالنسبة للحاسوب الذي هي الدبلوم والرخصة الدولية المعطاة للطالب أو التي حصل عليها من مركز مختص من خارج الجامعة.
البكالوريوس
بالبكالوريوس بالرغم منها أتمتة إلا أنه ما زال يعطى الطالب الكفيف أو الكفيفة كاتب يأشر له على الإجابة،
يكون جالس بجواره هو الذي يضع الاختيارات المناسبة. طيب أعتقد أن البرامج الناطقة يعني من السهولة أنه يحملوها على الأجهزة وبالتالي يعتمد الطالب على نفسه، يعني ما هو المشكلة في ذلك؟
أخذنا وعطينا معاه يعني مسؤولين وقيادة في الجامعة، وهذا يعني ما زال قصور منهم أنه لماذا لم يتم الجلوس مع مركز معنا مركز نظم معلومات في جامعة صنعاء بكل لم يستطيع أن يخدم هذه الفئة، يعني قدو مثل ما تقول
مشكلة كبيرة
جدا أنه
يعني ما
فئة متواجدة بشكل كبير جدا جدا في الجامعة وما يتم حل مشكلتها. ولهذا هم يتذمرون بشكل كبير أن الطالب يحتاج إلى كاتب والكاتب هذا يحتاج إلى مستحقات. وقلنا لهم لماذا لم يعني يتم إدراج أو تكييف البرنامج الناطق مع الأجهزة الخاصة بمركز الاختبارات حتى أن الطالب الكافيس يستطيع أن يختبر لنفسه
وكون استقلالية صحيح وفروح حق الكاتب، يعني حتى ما عاد يحتاج إلى كاتب.
لا يتذمروش، لا يجلسوش منه علينا.
أيوة صحيح،
الطالب لديه القدرة أنه يخرج مؤهل من المراكز جاهز
صحيح
يستخدم الكمبيوتر، هم لا فقط يقوموا بتهيئة الأجهزة ومعمل الحاسوب في مركز الاختبارات
فقط،
يعني والطالب سيقوم سيقوم بالإجابة على جميع.
يعني في مشكلة في التهيئة هذا أو في تهيئة النظام هذا على البرامج الناطقة، يعني في إشكالية معينة أم أن الأمر فقط هو كسل يعني ما يحتاج يعني يعملوا هذا الشيء؟
الإشكالية لدى قيادة الجامعة كما قلت لك،
يحتاج إلى قرار يعني إلى توجيه بذلك.
نعم.
أستاذ زياد، يعني أنا بحاول أختصر معك اللقاء، يعني والأسئلة كثيرة وخاصة في الجانب هذا جانب مؤلم جدا، يعني من خلال القصص وما نسمع عن صعوبات وعوائق وتحديات كثيرة جدا، أنا أعتقد أنه يحتاج الموضوع إلى حلقات كثيرة جدا، لكن في معي مجموعة من الأسئلة المهمة وأيضا رسالتكم وما هي أهم التوصيات اللي حتوجهوها، يعني حنناقشها وأيضا حسمعها منك بعد أن نذهب أنا وأنت ومستمعنا الكرام إلى فاصل أخير ونعود بعد الفاصل.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
تتابعونه السبت ويعاد الأحد 11 صباحا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد، ما زلنا متواصلين معكم في موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج بلا حواجز في موضوع الجامعة وأيضا ذوات الإعاقة والتحديات اللي بتواجهن في الدراسات الجامعية. ضيفي العزيز هو الأستاذ زياد محمد العميسي، باحث أكاديمي وأيضا هو طالب دراسات عليا وناشط حقوقي في مجال قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ زياد، يعني من خلال حديثنا وأيضا عرف المستمع الكريم من يستمع إلى هذه الحلقة منذ بدايتها إلى أن اليمن بتمتلك تشريعات واضحة تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك من المواد سواء على المستوى الاتفاقية الدولية أو حتى على القوانين الخاصة بالقوانين المحلية، من أهمها حتى أن هناك ما يسمى بمجانية التعليم، يعني وهذا يمكن من الأمور التي لا تطبق على أرض الواقع. ما هي الأسباب في رأيك لوجود هذه الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي داخل الجامعات؟ ما هي الأسباب في رأيك؟
بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع شائك ويجب يعني الالتفات إليه بشكل كبير جدا. السبب هو يعني نقص أو ضعف الوعي لدى قيادات الجامعة ولدى قيادات الدولة في تطبيق هذه التشريعات. السبب الثاني أنه ضعف الجانب الحقوقي من قبل المؤسسات المجتمع المدني، لأنه يعني عندما غاب، قالوا يعني عندما يغيب المطالب عندي
ها بالمثل المعروف، خلاص بيغيب التنفيذ. إذا غاب نقول يا أستاذ زياد، إذا غاب المطالب غاب التنفيذ.
غاب التنفيذ صح، وهذا هو. فهذه مشكلة كبيرة جدا جدا، ونحن ندعو إلى تفعيل الجانب الحقوقي من قبل مؤسسات المجتمع المدني، لأنه أنا أقول أنه نجاح الطالب ذوي الإعاقة هو من نجاح هذه المؤسسات، وفشله هو من فشلها. يعني هي من يعني تنزع لها الحق، وهي يعني من تضيع حقه. ولهذا أنا أدعو من خلال إذاعتكم أنه لجميع مؤسسات المجتمع المدني أنه يجب علينا ألا نترك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضيع. أيضا تكثيف البرامج والورش التوعوية سواء لقيادات الدولة أو في البيئة الجامعية نفسها.
نعم، والجانب التوعوي أعتقد يجب أن يكون يعني ذا أهمية، وليس حكرا فقط على وسائل الإعلام. للأمانة هناك منظمات مجتمع مدني، الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، كثير من الجهات لابد أن يكون لها دور كبير في هذا الجانب. جانب التوعوي مهم جدا لوصول الهدف أو الغرض اللي نحتاج إليه من إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كافة حقوقهم.
الحقوق تنزع ولا تعطى.
نعم أستاذ زياد، يعني قبل أن أصل وإياك إلى الرسالة والتوصيات اللي تحب أنه توجهها، هناك في جهتين، يعني السائل بيسأل يقول وزارة التعليم العالي، اتحاد الجامعات مثلا اليمنية بيمثلان ركيزة أساسية في رسم السياسات التعليمية، برأيك كيف يمكن لهذين الطرفين أن يسهما في تفعيل التعليم الشامل داخل الجامعات اليمنية وضمان أيضا توفير التسهيلات الأكاديمية والبنية المناسبة؟
رأيي أنه يعني
بخلال
وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات أنه يجب عليهم أن يضعوا في نصب عينيهم أنه يوجد لدينا معاقين في الجامعات وهم جزء من المجتمع عند إصدار لوائح أو منظمة للجامعات، أن يكون نصيب ذوي الإعاقة موجود في هذه اللوائح عند إصدار استراتيجيات، يجب الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكونوا موجودين، لا ينظروا للمجتمع بعين واحدة، ينظروا لجميع فئات المجتمع.
يتحملوا المسؤولية هؤلاء الجهتين، يتحمل المسؤولية كاملة في جانب القصور ولا
نعم لأنه أي قصور هو ينبع من مصدرها الرئيسي وهو وزارة التعليم العالي وكذلك اتحاد الجامعات اليمنية. لأنه يعني المسؤول أو رئيس الجامعة أو المنفذ بيجي يقول لك أنا بين نفذ قوانين ولوائح، وهذه القوانين واللوائح ما تصدر إلا من فين؟ من وزارة التعليم العالي أو من الاتحاد اللي هو المشرف أو غيرها من المؤسسات
جهات ذات العلاقة. نعم. طيب أستاذ زياد، ما أدري أسمع رسالتك أو التوصيات، لكن خلينا أبدأ قبل الرسالة بالتوصيات، يعني أبرز التوصيات اللي تراها أنت ضرورية اليوم، خاصة اليوم، لتطوير التعليم الجامعي ليكون أكثر شمولا وإنصافا للنساء ذوات الإعاقة خاصة والأشخاص ذوي الإعاقة عامة.
من أبرز التوصيات التي نستطيع أن نسردها وبشكل مختصر جدا هو يعني تفعيل يعني الجانب بالنسبة للجانب الأكاديمي، إنه المقررات يجب أن تكون يعني إلكترونيا ومكيفة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا سمعية أو بصرية. أما الحركية يستطيع أن يتعامل مع المقررات العادية
الدراسية.
أيضا تهيئة القاعات، بالنسبة للقاعات أيضا عمل ورش وبرامج لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، أيضا تفعيل التشريعات المحلية والدولية وإيجاد لوائح ونظم تتناسب مع القوانين التشريعات الموجودة حاليا، لأنها باعتقادي إذا تم تطبيق قانون 61 واللائحة التنفيذية وكذلك الاتفاقية الدولية لأشخاص ذوي الإعاقة سيكون المعاقين في اليمن ما شاء الله يعني بكامل الامتيازات. أيضا من ضمن التوصيات والمقترحات أنه تفعيل الأنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات، يجب أن يفعل جميع الأنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا تكييف البنية التحتية متمثلة في المكتبات سواء بطريقة برايل أو بالسلالم أو بالممرات البارزة أو بالمصاعد لذوي الإعاقة الحركية، يعني جميع في هذه المواضيع. أيضا الرقمية التكنولوجيا، يجب تهيئة مواقع الجامعة، أيضا مواقع الجامعة حتى يسهل الوصول ذوي الإعاقة إلى المحتوى سواء في موقع الجامعة أو للمحاضرات المفتوحة، أيضا أخذ المراجع بطريقة سهلة. العديد من التوصيات التي يجب على الجامعات اليمنية ووزارة التعليم العالي وكل من هو يحمل عاتق الجامعات اليمنية أن يقوم بتهيئتها وتفعيلها حتى يستفيد الطلبة ذوي الإعاقة.
نعم، كلام واضح وجميل أستاذ زياد. أيضا في الختام وقبل أن أتوجه لك بالشكر الجزيل، أنا أيضا حابب أسمع الرسالة التي أيضا تحب أن توجهها للجامعات صناع القرار في هذا الشأن، وبالأخص أيضا للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة. ما هي الرسالة اللي أيضا بتوجهها لهؤلاء؟
الرسالة الأولى سأبدأ من الأعلى إلى الأسفل، أنه سأبدأ بالقيادة الجامعات والتعليم العالي وغيرها، أقول اشركوا ذوي الإعاقة في صنع القرار، اشركوا ذوي الإعاقة في صنع القرار حتى يعني يساهموا ويساعدوكم أيضا في بناء لوائح ورؤية عامة تشمل جميع فئات المجتمع بما فيهم ذوي الإعاقة. أيضا تفعيل مراكز ذوي الإعاقة في الجامعات، تفعيل المراكز ذوي الإعاقة في الجامعات، ومشكلة كبيرة أن يجد ذوي الإعاقة يعني تمثيل قليل، يعني مراكز محدودة جدا 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 تطالب بحقوقهم في الجامعات. أيضا رسالتي الثانية لقيادات الجامعة، يجب يعني تفعيل البرامج التوعوية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأيضا البنية التحتية يعني ملاعمتها مع ذوي الإعاقة. أيضا يجب أن تفعيل الأنشطة بما يتناسب مع ذوي الإعاقة. رسالتي لذوي الإعاقة أنفسهم أنه لا تكون عاجزا لتحقق ما يريده الآخرين، كن عنصر فاعل في البيئة الجامعية، يعني يوجد نشاط تتلاعب مع قدراتك، كن أنت الأول، كن أنت مساهم في مواصلة مسيرتك التعليمية، لا يصيبك الإحباط بما تواجهه، لأنه كلام الناس لا يأثر في الآخرين شيئا، بل يزيدك طاقة ومعنوية وعزيمة أكبر. خليك يعني مع أنه تواصل تعليمك حتى تنهي الدراسات العليا.
الله يعطيك العافية، جميل جدا. وأيضا إلى جانب ما ذكرت وذكرته يمكن في بداية الحديث أستاذ زياد، أنه رغم كل هذه التحديات ورغم هذه الصعوبات إلا أن الإقبال من الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الجامعي إقبال كبير جدا. هذا بيدل على رغبة الأسرة في تعليم أبنائها من ذوي الإعاقة، وأيضا رغبة الأشخاص ذوي الإعاقة الجامحة إلى أنه الالتحاق بهذا التعليم رغم كل التحديات والصعوبات التي قد تقف أمامهم. لا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أتوجه لك الأستاذ زياد محمد العميسي، الباحث الأكاديمي وأيضا الناشط الحقوقي في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يسعني إلا أن أتوجه لك بالشكر الجزيل على إتاحة هذه الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز. شكرا جزيلا لك أستاذ زياد.
شكرا لكم أستاذ فهيم ولجميع القائمين على هذه الإذاعة، على هذه اللفتة الجميلة والتي سلطت على أهم قضية تعليم الفتيات ذوي الإعاقة في البيئة الجامعية وكذلك المعاقين بشكل عام. تحياتي لكم.
الله يعطيك العافية. شكرا أستاذ زياد، شكرا لك. أعزائي المستمعين، وأخيرا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بلا حواجز، حيث أخذناكم في رحلة داخل الجامعات اليمنية بين قاعات الدرس والممرات لنكتشف التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في طريقهن إلى التعليم الجامعي. لقد استمعنا إلى تجارب حقيقية ملهمة سواء في الاستطلاع أو رؤى أكاديمية دقيقة مع ضيفنا الباحث الأستاذ زياد العميسي، الذي طبعا وضح لنا الطريق كثيرا وبينت لنا أن الطريق نحو التعليم الشامل ليس مجرد واجب قانوني بل هو أيضا حق إنساني وضرورة اجتماعية ورسالة وطنية. من خلال هذه الحلقة أصبح واضحا أن ذوات الإعاقة يمتلكن الإرادة والعزيمة لمواصلة التعليم رغم الصعوبات والتحديات التي قد تواجهن، وأن التحديات ليست أيضا في قدراتهم بل هي في بيئة الجامعة والمجتمع بشكل عام. الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد كما ذكر ضيفي العزيز في كثير من المواد على أن التعليم حق للجميع، وعلى المؤسسات التعليمية أن توفر بيئة متكاملة وشاملة، والجامعات اليمنية مدعوة اليوم لأن تكون أيضا أكثر استعدادا لتطبيق هذه المبادئ ليس فقط على الورق بل أيضا على أرض الواقع من خلال البنية التحتية والتسهيلات الأكاديمية والتكنولوجيا المساندة والوعي المجتمعي. الحقيقة التي نتعلمها من أصوات الطالبات وتجارب أيضا الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة هي أن التغيير ممكن، وأن التعليم الجامعي لا يجب أن يكون حكرا على أحد، بل المنصة تفتح الأفق أمام كل امرأة وكل شابة أيضا ترغب في تحقيق طموحها وأن تترك بصمتها في المجتمع. ختاما نوجه رسالة لكل جامعة ولكل مسؤول ولكل فرد في المجتمع، دعونا نعمل معا على إزالة الحواجز، أن نؤمن بأن المعرفة حق للجميع، وأن تكون جامعاتنا بيئة تمنح كل طالبة فرصة للنمو والتطور والإبداع بعيدا عن أي قيود وأي تمييز. كونوا دائما داعمين ملهمين ورافضين لكل أشكال الإقصاء لتكون جامعاتنا فعلا بلا حواجز، ولتكن كل امرأة قادرة على تحقيق حلمها في العلم والمعرفة. نشكركم جميعا على متابعاتكم، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. إلى ذلكم الحين هذه أجمل ورق، تحية مني فهيم سلطان من الإعداد والتقديم ومن الإخراج، هي لكم أيضا من سهيل محمد. دمتم في رعاية الله وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.